بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول جوانب من حياة نبي الله المسيح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. النبي عيسى صاحب شريعة وواحد من الأنبياء أولي العزم، وفوق هذا بالنسبة إلى المساحة البشرية التي تتبعه، يعد النبي عيسى بن مريم أكثر الأنبياء والمرسلين أتباعا في هذا الزمان من الناحية البشرية، وهو فوق كل ذلك نبي من الأنبياء العظام الذين يؤمن بهم المسلمون ويحترمونهم ويقدرونهم ويتقربون إلى الله عز وجل بمحبتهم، ولا يفرقون بين أحد منهم من جهة أنهم مبلغون عن الله رسالاته، وإن كانت رسالتهم في هذا الزمان قد انتهت صلاحيتها ونسخت، إلا أنهم من حيث كونهم أمناء على وحي الله ومبلغين لرسالة الله عز وجل وداعين إلى الحق بإذنه، يعتبرون من أعظم البشر الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. لذلك يناسب للإنسان المؤمن أن يتعرف أيضا على حياة هذه الرسل التي قص الله سبحانه وتعالى جانبا من قصصها في القرآن الكريم تذكرة بأدوارهم واقتداء من قبل المؤمن بعبر حياتهم. في سورة مريم تتحدث السورة المباركة بشكل تفصيلي عن ما جرى في قضية ولادة عيسى بن مريم. نحن نقدم لذلك بمقدمة تبين جانبا عن الوضع السياسي والاجتماعي الذي جاء فيه هذا النبي العظيم. النبي عيسى بن مريم جاء في زمان تسلط الدولة الرومانية وهيمنتها على أكثر مناطق العالم، ومن ذلك المنطقة التي كان فيها الأنبياء، فلسطين، بلاد الشام، مصر، هذه أيضا كانت خاضعة للإمبراطورية الرومانية، ولا سيما في زمان الإمبراطور الطاغية المسمى بالقيصر أغسطس. هذا كان في ذلك الزمان، هذا الإمبراطور تولى الحكم وهو شاب، وكان نهما إلى الفتوحات والقتال واستخدام القوة العسكرية من جهة، كما هو شأن كثير ممن يتولون الحكم وهم في ميعة الشباب قبل أن تدركهم حكمة الشيوخ. فسيطر على هذه المناطق كلها، وتعاظم أمره في نفسه حتى قيل إنه دعا شعبه لعبادته، وكانت الدين الرسمي هو الحالة الوثنية في بلاد روما. لم تكن قد انتحلت اليهودية ولم تقبل هذا الدين، وإنما كان التوجه توجها وثنيا. ضمن هذا الإطار هو أيضا عظم شأنه بحيث دعا الناس إلى أن يعبدوه ويقدسوه ويكبروا شأنه. بالنسبة إلى المنطقة التي سيكون فيها عيسى بن مريم مولودا، فلسطين، هذه المنطقة احتلت وسيطر عليها من قبل الرومان قبل ولادة النبي عيسى بحدود 250 سنة تقريبا، وبقيت تحت حكم الرومان. في قبيل ميلاد عيسى بن مريم تم حكمها بما يشبه الحكم الذاتي، نظرا لبعد هذه المنطقة عن مركز الإمبراطورية الرومانية، فكانوا يعينون عليها حاكما وواليا قريبا من اليهود ومؤتمرا بأوامر الإمبراطور، فكان على تلك المنطقة حاكم يهودي أو ينتمي إلى اليهود اسمه هيرودس. هذا الرجل كان من جهة محسوبا على اليهود من ضمن مجتمعهم، ومن جهة أخرى كان متفانيا في محبة الرومان، يأتمر بأوامرهم ينفذها بالكامل، فرأوا أنه أفضل من يحكم هذه المنطقة. هذا من الناحية السياسية. من الناحية الاجتماعية مع مجيئي وقبيل مجيئي نبي الله عيسى بن مريم كان الوضع الاجتماعي لليهود منقسما تقريبا إلى ثلاثة تيارات. التيار الأول هو الذي يسمى بالصدوقيين. الصدوقيون جماعة من أهل الأموال، من أهل الأرستقراطية، عندهم مصالح كبيرة مع الرومان، ويريدون أن تبقى هذه العلاقة مع الدولة الرومانية باعتبار أن مصلحتهم تنسجم مع بقاء الرومان، وهذول أيضا كانوا يتعاملون معهم. لا مانع عندهم أيضا أن بعض مراسم اليهود يتخلوا عنها، بعض الأحكام يؤجلونها، المهم أن يكون الإمبراطور الروماني والحاكم من قبل الرومان راضيا عنهم. هذا قسم يسمونهم الصدوقيون. القسم الثاني، كان هناك قسم متعصب في الموضوع اليهودي ومتشدد جدا، ويطبق أحكام اليهودية بشدة بل بجفاء، حتى أن بعض الباحثين الإسلاميين شبه هؤلاء بالخوارج في تاريخ المسلمين. شون هذول كانوا عندهم حالة من التشدد في الأحكام الدينية ويطبقونها بعنف ولا يستمعون إلى غيرهم. هذول أيضا كانت فئة في اليهود من هذا النوع، ويسمونهم الفريسيون أو الفريزيون، يعني هؤلاء الذين فرزوا أنفسهم عن باقي المجتمع، يعتبرون أنفسهم أكثر تدينا وأقرب إلى الله وأكثر عملا بالدساتير، وكانوا أشداء على من خالفهم. والقسم الثالث قسم متعادل ومتوازن، وكانوا يسمونهم الآسيون. هذا التقسيم رح يفيدنا في الإشارة إليه فيما بعد في قضية القبض على عيسى بن مريم من قبل الرومان، فليكن على ذكر منك إلى ذلك الوقت. في هذه الأجواء السياسية وهذه الأجواء الاجتماعية جاء النبي عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بالنحو الذي أشرنا إلى بعضه في ليلة مضت، أنه الملاك جبرائيل بعث إليها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طيب، وكان بالتالي ما كان، فقضي أن حملت مريم ابنة عمران بكلمة الله التي كانت أن يكون فكان. وهذا واحد من أسرار تسمية عيسى بن مريم كلمة الله، أنه جاء مباشرة بكلمة الله. أنا وإنت ما جئنا مباشرة بكلمة الله، وإنما مباشرة بفعل أبوينا، الوالد والوالدة حصل بينهما الاتصال الزوجي فكان على أثر ذلك هذا الإنسان. هذا بشكل مباشر. عيسى بن مريم بشكل مباشر كان بكلمة الله عز وجل، وإن كان كل الكون بكلمة الله، ولكن في خصوص هذا المورد كآدم قال له كن فيكون، من دون أسباب، من دون أمور مهيئة ومقدمات. هنا نشير إلى ملاحظة لا أدري إذا كنا قد ذكرناها في الليلة الماضية أو لا، ولكن نذكرها تأكيدا. بعض المسيحيين يقول إن نبينا عيسى أفضل من نبيكم محمد، لماذا؟ قالوا لأن قرآنكم يقول إن نبينا تكلم في المهد إعجازا، وهذا يدل على منزلة عالية، ونبيكم لم يتكلم في المهد، فإذا هذا أفضل من ذاك. وجواب هذا أن قضية عيسى كان كلامه في المهد ضرورة لا بد منها لتبرئة أمه من بهتان اليهود ودفع التهمة عنها، فإن مريم لما جاءت ومعها طفل والكل يعرف أنها غير ذات بعل، أول ما تطرق إليه الأمر، وكان الزنا بين قوسين شائعا في المجتمع اليهودي في ذلك الوقت، نسينا أن نذكر أن هذا القيصر الروماني كان منحل الأخلاق، فانعكس هذا على المجتمع في تحطم العلاقات الزوجية واستبدالها بعلاقات الاستمتاع الجنسي غير المقيد، وصل هذا إلى بلاد الشام والناس على دين ملوكهم، فكان شائع أمر الزنا. فإذا كان هكذا، أول تهمة هو هذه امرأة ليست ذات بعل، مو كلام أحد قال والله شفنا وياها رجال أو فلان وياها في الغرفة، هذا جايبة ولد وياها، ولا وما تقول أنه هذا مو ولدي، لا تقول هذا ولدي أيضا، فشنو بعد بالجرم المشهود والدليل القاطع. لو أي واحد إجا وقال لا مو هالشكل ما يقبل منها، هي أنا تقول لا أنا ما عملت عمل شائن، طبيعي الواحد يذب التهمة عن نفسه، ما يقبلون منها الكلام. حتى لو زكريا جاء النبي وقال لهم لا هذه ترى امرأة صالحة وطيبة، يقولوا لها أنت تدري ما دامت قدامك، أما خلفك إيش مدريك عنها، بعدين هذا دليل حسي واضح لا يمكن تكذيبه، ماكو طريق أبدا إلا أن يتكلم عيسى بن مريم في المهد، فيرد التهمة عن أمه بل ويثبت أمور أخرى. ولذلك لما جاء مو فقط قال مثلا أمي بريئة، هذا جاي حتى يعطي شيء أكبر من هذا، هم يرد على اليهود ويرد على النصارى في المستقبل ويبرئ أمه، يبرئ أمه من أن أمره أمر إعجازي ما مربوط بالحالة الاعتيادية، شخص في المهد يتكلم كلام دقيق موزون فيه فكرة فيه معنى، هذا مو شيء طبيعي. ولم يكن النبي مصطفى محمد محتاجا إلى ذلك لتبرئة أمه، أمة ولدته على فراش أبي، الناس كلها تدري، ماكو حاجة إلى أن يتكلم في المهد. وقضية المعجزات مو حلاوة حسب التعبير أو شوكولاتة كل مرة واحد يسويها، وإنما هي حسب الحكمة والحاجة. ولذلك لما اقترحوا قسم من الناس على النبي تعال ترقى في السماء أو ما أدري تنزل إلنا كتاب، قل هل كنت إلا بشر الرسول، أنا ما أعتني بهذه الاقتراحات. طيب، فلهذا لم يكن هناك حاجة في موضوع النبي محمد لأن يتكلم في المهد، لأن ولادته كانت ولادة طبيعية على فراش زوجي، بينما احتاج مريم إلى من يذب التهمة عنها، وكان الطريق الوحيد منحصرا في كلام عيسى. ولما إجا عيسى قال حكايتين فكرتين مهمتين، الفكرة الأولى رد على اليهود، والفكرة الثانية الفكرة الأولى رد على النصارى، والفكرة الثانية رد على اليهود. قال إني عبد الله، يعني أنا لست ابن الله ولست جزءا من الله، وليس أمري أمر اللاهوت دخل في بدن مريم بعدين أنا أطلع كواحد من أبناء الله أو كجزء من أجزاء الله، لا، أنا عبد من العبيد لله عز وجل، حال حالكم في هذه الجهة، لكن من جهة أخرى آتاني الكتاب، هذه ميزة، وجعلني نبيا، فيها رد على اليهود الذين قالوا أن هذا لا يستحق النبوة، وبقوا رافضين، اليهود بقوا رافضين نبوة عيسى إلى أن رفعه الله إليه. الفئة الدينية بالذات كما سيأتي الحديث، الفئة الدينية رفضت أن تقبل أن عيسى بن مريم نبي من الله، ولذلك تحالفوا مع السلطة الرومانية لقتله أيضا، لذلك كذبوه بهتوه في أمه، ردوا رسالته، تآمروا عليه لكي يقتلوه لأنهم لم يكونوا يعتقدون أنه نبي مرسل، هاي الفئة الدينية الكبار القساوسة الكهنة. فجاء هذا النبي. بعد ذلك القرآن الكريم إذا تلاحظ بعض الدقائق في القرآن الكريم مهمة جدا، مثلا دائما لما يجي يقول المسيح عيسى ابن مريم، موسى مو دائما يقول موسى ابن عمران، وما تلك بيمينك يا موسى، يقول يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يا لوط، يا فلان، أكثر هؤلاء الأنبياء يأتي بذكرهم من دون ذكر أنهم أبناء أحد. طيب، لكن في عيسى بن مريم الغالب في القرآن الكريم أنه يأتيه ملحقا بأمه، مع التركيز على البنوة أن هذا ابن مريم، وبالتالي ما دام ابن مريم فمقتضى المشابهة والمسانخة بين الوالد والولد أن يكون بشرا ولا صلة له بالله عز وجل، بمعنى الصلة أنه ابن أو جزء أو أقنوم أو غير ذلك. وهكذا الحال في قوله تعالى كلمة الله، أيضا نفس الشيء، كلمة الله تختلف عن أنه ابن الله، ويكذب الكلام أنه ابن الله ويقول كلمة الله، يعني جاء بكلمة كن فكان هذا الرجل. نما عيسى بن مريم النمو الطبيعي العادي، كم استغرق حمل عيسى حمل أمه به؟ ما عندنا شيء يقطع الحجة في هذا الشأن، عندنا كلام أصله من الإنجيل أن ولادته وحمله كان حملا طبيعيا 7 أشهر، وهذا الكلام نجده في عدد من التفاسير الإسلامية أيضا أن حمله كان حمل 9 أشهر وبعضهم يقول 8 أشهر، فإذا هو حمل عادي، باعتبار أن جهة المعجزة التي أريدت هي في أصل تكونه من غير أب، مو في قضية الفترة الزمنية، فما يحتاج إلى أن تختصر هذه الفترة، وإنما تبقى فترة عادية، لكن أصل الحمل كان أمرا إعجازيا. هناك رواية مروية عن أهل البيت لكن في سندها بعض الملاحظات تشير إلى أنه لا، حتى موضوع الزمان أيضا كان فيه جانب إعجازي، وهو أنه لم يكن حملا طبيعيا وعاديا مدة 9 أشهر وإنما كان 9 ساعات، باعتبار أن كل العملية بتفاصيلها هي موضوع إعجازي، يعني الإعجاز في أصل الحمل وفي تفاصيله يصير موضوع 9 ساعات، الإعجاز في أصل الحمل دون تفاصيله يصير أمر 9 أشهر، ولا يوجد شيء قاطع يستطيع الإنسان أن يقول إنه هذا الشيء المؤكد، والمسألة ليست ذات أهمية كبرى حتى يستغرق الإنسان وقته فيها، بس إشارة هذه كانت. نما عيسى بن مريم السنوات هذه نموا طبيعيا، مع ملاحظة أن الأناجيل تركت ذكر عيسى بن مريم مما بعد ولادته إلى أن بدأ بالنبوة في حدود عمر 30 سنة. زين، وهذا مثير للغرابة. ليش؟ بعض الباحثين ولعله يصدق في ذلك يرى أن هذا أمر متعمد ليس غفلة طبيعية. لماذا؟ لأن هذه الأناجيل التي سوف تمهد إلى أن تقول أنه ابن الله وعند هذا الجانب الإلهي الخاص غير الطبيعي، ما يناسب بعد أن تجي تقول راح إلى الشغل يشتغل نجار وكل يوم يضرب إليه مطرقة ومسمار ويسوي إليه كرسي وطاولة وما شابه ذلك، ما يناسب هذا. ما دام هذا جانب إلهي قطعة من الله عز وجل ابن لله، ما يناسب هذه الأمور أن يسويها. طيب، بينما أكد القرآن الكريم على الجانب البشري في هذه الفترة وفي غيرها، ما المسيح ابن مريم وأمه إلا شنو؟ صديقة. هذول شنو؟ كانا يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام معناها شنو؟ علامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان عند كلام جميل وغيره أيضا يقول ما القرآن، القرآن مؤدب ولكن يعبر عن أعمق المعاني بكلمة مؤدبة. أكثر حاجة تفتضح فيها حاجة الإنسان، حاجة السامعين، الحاجة إلى التخلي والتغوط، هذه أكثر حاجة يفتضح فيها الإنسان. يعني لو انحبس هذا، انحبس بوله مثلا، انحبس تغوطه، يتحول إلى جيفة. طيب، ما يقدر. من أشد أنواع التعذيب التي يستعملها الظالمون أجارنا الله وإياكم أن يحبسوا مخرج البول، أشد أنواع التعذيب هذا، يخلوه 12 ساعة، أكثر من ذلك بعد خلص يحتقن. فهذه حاجة من الحاجات اللي تفضح الإنسان في حاجته. زين، هذا إذا إله وإذا ابن الله وإذا بيده الأشياء، ليش يحتاج إلى مثل هذا الأمر؟ فما يريد يقول كانا يتغوطان أو كانا يذهبان إلى بيت الخلاء، يقول كانا يأكلان الطعام، وإذا أكل الطعام يعني احتاج إلى بيت الخلاء. زين، التركيز على هالجانب البشري مهم. هذا أغفل في المصادر المسيحية عن حياة سيد المسيح، وذلك لأجل أن تقدم حياة السيد المسيح كوجبة إلهية خالصة ما فيها جانب بشري أبدا، بينما عاش من ولادته إلى تقريبا سنة، إلى أن صار عمره 30 سنة، اللي المعروف أن في سن 30 وبالذات بعد شهادة يحيى بن زكريا اللي معروف في المصادر المسيحية بيوحنا المعمدان. إذا صار فرصة إن شاء الله عند حديثنا عن الصابئة نتكلم عن يحيى بن زكريا. كان متعاصرين وقريبي العمر عيسى ويحيى وأبناء خالة أيضا وفي منطقة واحدة، وبدأ يحيى بتبليغه وتبشيره ودعوته مبكرا واستشهد في هذه الأثناء. إلى ذاك الوقت عيسى بن مريم يعني في حدود اللي عمره 30 سنة صار أن بدأ يبلغ الرسالة وتجري على يديه المعجزات المختلفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في ذاك الوقت، إلى أن صار عمره 33 سنة عند المسيحيين صلب، وعندنا المسلمين بل رفعه الله إليه. وإلى هذا أيضا أشار القرآن الكريم، قال: ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد هذا ويكلم الناس كهلا، يعني في دعوته إياهم وتبليغه الرسالة، والكهل ما بين 30 إلى 40. الحمد لله ماكو عندنا في الجالسين كهول، كل أصغر من سن الكهولة. منذ أن واحد يتجاوز 30 سنة طيب يقال له كهل. الآن إذا تقول إلى واحد عمره 35 سنة أنت كهل، ما يرتاح أبدا. شلون أنا كهل؟ أنا كهل. نعم أنت كهل، لأن بمجرد أن يصير عمره 31 سنة دخل في سن الكهولة ويقال له اكتهل. فإذا تجاوز 40 صار شيخا، وإذا تجاوز 50 بعد روح وانت صاعد في ذلك الوقت. طيب، يكلم الناس في المهدي وكهلا في هذه الفترة اللي يتبين من القرآن ما أشار إلى شيخوخته. وبالفعل رفع عيسى بن مريم في سن 33 سنة، بينما في مثلا إبراهيم تقول: وهذا بعلي شيخا. زين، المهم في هذه الفترة عيسى بن مريم المعروف عنه أنه لما بلغ 13 من العمر، وهو سن البلوغ لدى اليهود، وعيسى باعتباره إنسان متدين في ذلك الوقت، والرسالة القائمة، الديانة القائمة هي ديانة موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فكان يرجع إليها وينظر في التوراة باعتبار أنها هي الرسالة الحاضرة في ذلك الوقت. قيل أنه سافر مع أمه مريم من الناصرة، بلده اللي كان قاعد فيه الناصرة، ولذلك يقول يقال له عيسى الناصري. إذا شفت واحد اسمه عيسى الناصري فهو عيسى ابن مريم. عيسى كان في الناصرة ويقال له الناصري، سافر مع أمه من الناصرة إلى أورشليم، وكان هذا رسم عندهم أنهم يحجون إلى القدس لرؤية المعبد والهيكل هناك. مشيا على الأقدام قريب 80 كيلومتر، 80 كيلومتر من الناصرة، من مكان اللي كانوا ساكنين فيه إلى القدس حجا. طبعا عيسى في ذاك الوقت يتصور أن الهيكل والمعبد فصورة روحانية عالية جدا. لا عمي، الهيكل صار مثل سوق الغنم هناك، فعلا سوق للغنم. المعبد تحول إلى سوق، كل واحد يبيع، الطيور، الأغنام، كل واحد عنده شيء، مهرجان يومي للبيع هناك، حتى أن بعضهم كان يبيع في داخل المعبد، وذلك على أثر ابتعاد هؤلاء اليهود عن العبادة الحقيقية وعن التوجه إلى الله، ولا سيما بعد أن نمت وتنامت فيهم الروح المادية. زين، فلما رأى هالشكل فوجئ بأن هالشكل المعبد، هالشكل الدين، هالشكل يفترض أن يكون هذا مكان الناس صافون أقدامهم فيه للعبادة، رافعون أكفهم إلى السماء يطلبون من الله ما يطلبون، مو مكان بيع وشراء وزعيق وصريخ وما أدري كذا. طيب، فلم يعجبه هذا الوضع. وفي ذلك الوقت قيل إنه كان قد أحاط خبرا بما جاء به موسى من الأحكام، وكان عندهم اليهود أن اللي يبلغ 13 سنة يصير بالغ شرعا، ويجب عليه تعلم التوراة. يظهر أن هذا عند كل الديانات، أن الإنسان إذا بلغ البلوغ الشرعي تجب عليه العبادات، وبتبع العبادات يجب عليه تعلم المسائل الابتلائية. إذا مراجعين الرسالة العملية يكتب فيها أول شيء يجب على المكلف تعلم المسائل التي يبتلى بها في عبادته. ما يصير تأخر إلى أن يصير عمرك 15 سنة ذاك الوقت تتعلم كيفية الصلاة ومفطرات الصيام وهذه الأمور، لا، لازم تسبق هذا حتى لما تصير بالغ تكون قد حفظت صورة الصلاة، ولا تتورط في أيام شهر رمضان ذاك البعيد يستمني ويقول لك أنا طول هالمدة قاعد استمني والعياذ بالله أمارس العادة السرية، طيب والآن أنا ما كنت أدري أنه هذا الفعل من الأفعال المحرمة أو أنه من المفطرات. لا عمي، هذا يبطل الصيام، محرم ويبطل الصيام. طيب، فيحتاج الإنسان أن يبكر وأن يبادر في تعلم الأحكام قبل بلوغه، ومن مسؤولية الوالدين أن يعلموا أبناءهم في وقت مبكر. عندنا روايات مفادها مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لا تضربهم بهذا المعنى، يعني تشدد معهم في أن يتعلموا حتى لا يصير عمره 15 سنة لا يعرف الصلاة وأنت تكون محاسب، هذا سوء ولاية منك عليه. على أي حال، عيسى بن مريم كان بعد أن ختم أحكام التوراة وتعرف عليها بدأ يعلمها، وقيل وهو مما عليه شواهد أن أسلوبه في التعليم كان أسلوبا متميزا، كان واضح البيان رشيق اللهجة، يعرف الناس الذين كانوا يتتلمذون عليه حقائق الدين التي تعلمها. ولو نظرنا إلى بعض الروايات، أنا فترة من الفترات لاحظت هذا الأمر، أن بعض أئمتنا عليهم السلام كانوا ينقلون كلمات عيسى بن مريم، فرأيت فيها أسلوبا بليغا في إيصال المعلومة، ينتهج منهج المثال. مثلا يعاتب بني إسرائيل، يعاتب المخاطبين، ويحكم أنتم ترون القشة في عيني غيركم ولا ترون الجذع في أعينكم، يعني توجه إلى أخطائك أنت اللي هي كبيرة، لا تتوجه إلى أخطاء الغير وهي صغيرة. راح تلاحظ أن هذا التمثيل بالقشة في عين الغير والجذع في عين الذات، تجد هذا الصورة تبقى باقية عندك، وجرب تطلع لما تطلع من هالمجلس هاي الصورة راح تبقى عندك، ممكن كثير من الكلام ما يبقى في ذهنك، وهذا يتبين. فده أسلوب متميز استخدمه الأئمة عليهم السلام ناقلين كلمات عيسى بن مريم. فيما بعد النبي عيسى بعث بالرسالة، بمعنى أمر بإظهار رسالته والدعوة إليها باعتباره صاحب شريعة مستأنفة. الآن هو صاحب رسالة وتعليمات خاصة ويجب على الناس أن يتبعوه، أعلن عن نبوته. طبعا يطالب هنا بالمعجزات، زود بما تحدث عنه القرآن الكريم أنه يبرئ الأكمه. الأكمه يعني كفيف البصر منذ الولادة، اللي هذا يعتبر أمره أصعب من كفيف البصر على كبر. قد يكون إنسان في شبابه مبصرا يرى الأشياء، لكن على أثر مرض أو غير ذلك يصير كفيف البصر فيما بعد. هذا أمره أسهل في العلاج من ذلك الذي يولد وهو أعمى، هذا أمره أصعب. عيسى بن مريم يشفي ذلك الأكمه الذي يولد منذ الولادة غير مبصر. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يشفي الأبرص أمراض الجلدية اللي كانت مستعصية ذاك الوقت وتشكل أزمة اجتماعية، لأن الناس كانوا يجتنبون من يكون على هذه الشاكلة. وأعظم من هذا، وأحيي الموتى بإذن الله. إذا أحد من الأطباء يقول ماذا أنا أيضا أشفي الأبرص كذا أعالج المرضى، يقول لا تفضل، هذا أحيي الموتى إذا كنت تستطيع بإذن الله. كان يستطيع ذلك. عندنا رواية ينقلها شيخ الإسلام الكليني على الله مقامه، وإن كان في سندها أحد الرجال الضعاف، لكن أكو عليها شواهد على الصحة. أولا شهادة القرآن الكريم بإحيائه الموتى، وثانيا أن نفس هذه القصة موجودة في الأناجيل، أن عيسى بن مريم كان عنده صاحب يأتي ويتتلمذ على عيسى، يسمع منه، كان مؤمنا به وكان وحيد أمه. مرة واحدة وإذا توفي، فناحت أمه عليه وبكت تالي، هذا أملها في الحياة. فذهب إليه ودفن، فذهب إليها عيسى بن مريم لزيارتها، فوجدها لا تهدأ من البكاء والحزن، فقال لها تحبين أن ترينه؟ قالت بلى، وكيف يكون لي ذلك؟ قال بإذن الله. فذهب معها إلى المقبرة ونادى هذا الشاب أن يقوم بإذن الله، وإذا به القبر ينفرج ويقوم هذا ينفض التراب عن، قام إليها، هي من الدهشة من الفرحة أغمي عليها، الساعة قولهم احنا جايين نحي واحد، الثاني طاح غشيان، إلى أن رجعت إلى حالتها، اعتنقت الولد وظلت تبكي، وأنا بعدك ما عندي أحد، كيف أعيش في هذه الحياة وإلى آخره. فقال لها عيسى أتريدين أن يبقى معك؟ قالت بلى، يكون ذلك؟ قال إن الذي قدر على إحيائه بعد ما مات يقدر يبقي، مو أنا، هذا الله سبحانه وتعالى، فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبقيه لك 20 سنة، وسيتزوج وينجب أولادا أيضا، وتقر عينك برؤية أحفادك، ثم يموت بعد 20 سنة كحال غيره. وبالفعل هذا كذا كان، دعا الله فبقي وتزوج وأنجب ذلك الرجل أيضا أحفادا لأمه. هذه همها القصة موجودة في إنجيل يوحنا، واسم الشخص هناك إليعازر، وعندنا موجودة في رواية من الروايات، ويعضدها القرآن الكريم وأحيي الموتى بإذن الله. طبعا لما صارت هذه المعاجز، وفوق ذلك جاء عيسى بن مريم بحقائق الدين، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، التحريمات الإضافية التي صنعها بعض الكهنة والقساوسة، أنا جاي أوخرها وأخبركم عن حقائق الدين، هالتصعيبات اللي موجودة حتى إذا كانت في زمان موسى لفترة مؤقتة، أنا جاي لأصنع لكم اليسر. ذيك كانت علاج لشيء معين ولفترة معينة ولقوم معينين، الآن جاء أمر آخر، فتبعه الناس اتباعا عظيما. معجزة موجودة عنده، أخلاق موجود عنده، بيان رشيق وعظيم موجود عنده، زهد إلى أقصى الدرجات على خلاف الكهنة والقساوسة الذين استحلوا لبس الذهب وأنفقوا ما أنفقوا وأسرفوا ما أسرفوا. طيب هذا كان كما يصفه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول يفترش الأرض، وإن شئت ثنيت بعيسى بن مريم فقد كان يفترش الأرض ويلتحف السماء، وكان لا يأكل إلا من خشاش الأرض، ولم تكن له زوجة تفتنه ولا ولد يحزنه، كان نموذج أعلى في قضية الزهد والتخلي عن الدنيا. الناس يريدون أكثر من هذا، رجل عنده معجزة، أخلاق، بيان، زهد. طيب، فاتبعه الناس. الفئة اليهودية ولا سيما من ذكرنا الصدوقيون، هذول اللي كانوا يعتبرونهم الهيئة الرسمية للديانة اليهودية واللي تتعامل مع الرومان وحتى تتغاضى عن الأحكام الدينية لأجل سواد عين الرومان، طيب، ومصالحها مرتبطة بهم، وجدت في عيسى بن مريم اللي جاي بدين يقوض أسسها الانحراف اللي هم يعيشون فيها، وجدت فيه خطرا. لذلك بدأت تشتغل على أكثر من صعيد، حاولت أن تشكك فيه عند الناس، الناس يرون الحقائق، طيب قولوا هذا مو نبي، يابا هذا نبي يعمل هالأعمال ولا يعملها إلا الأنبياء، يشفي المرضى، يحيي الموتى، طيب يخبرنا بالمغيبات، ما يقدر يسوي غير هذه الأمور غير نبي. فالتشكيك ما فات، بدأت مرحلة التحريض، تحريض السلطة الرومانية عليه، بمعنى أنه ترى هذا جاي يحرض بني إسرائيل واليهود على حكومتكم ولا يرى لكم طاعة. هاي المشكلة اللي عادة الحكومات عدها، هذول ترى ولاءهم مو إليكم، ولاءهم برها، طيب هذول ولاءهم إلى عيسى بن مريم، مو ولاءهم للدولة ولا للحكومة الرومانية، طيب، وهذول فقط يتمكنون ويتقوون رح ينهضوا ويثورون عليكم. نفس الكلام في مختلف أدوار التاريخ مع تغير القائلين، ونفس السيناريو. فبدأوا يحرضونهم، يحرضون الرومان على عيسى بن مريم وعلى أتباعه، وعيسى بن مريم ماضي في مهمته يستقطب الأتباع وينشر الدين الذي جاء به. عملوا له مقالب، هاي الكلمة اللي مشهورة عند الناس وفي الثقافة السياسية، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ينقل أنه هذه فخ نصب إلى عيسى بن مريم. شلون؟ السلطة الرومانية كانت تأخذ ضرائب، وضرائب مجحفة وظالمة من أيدي الناس بلا مبرر، فكان بعض المتدينين يتأبى عن دفعه، وعلى أي أساس؟ دينيا أنا ما مطلوب مني أن أدفع هذا، إذا دينيا مطلوب مني زكاة أدفع زكاة، أما ضريبة من غير وجه حق لماذا أدفعها؟ هذول الفئة الدينية اليهودية المتعاملة مع الرومان شافت هذا خوش شيء. الآن عيسى بن مريم إما أن يقول من الناحية الدينية ادفعوا لهم يورطوه يصير مثلهم، إذا قل لهم لا تدفعوا، طيب ذاك الوقت صار دليل إدانة عليه من قبل السلطة. فاجتمعوا معه في حضور الحاكم الروماني والهيئة الرسمية وسألوا، واحد قام إلى قال له يا ابن مريم، وأخرج له دينار ذهب، قال له هذا شيقل كان عندهم حسب ما يذكرون، هذا الدينار أو الذهب نعطيه ضريبة للإمبراطور لقيصر أو لا نعطيه؟ هذا قاعدين يطلبون من أن نعطي لو ما نعطي، إذا يقول لهم أعطوه يقولوا هذا مثلنا مو مال دين يخالف أحكام الدين، إذا يقول لهم لا تعطوا يقولوا للرومان تفضلوا هذا قدامكم، قال لا تعطوا الضرائب إلى الحكومة، ومعنى ذلك أنه يحرضهم على مقاطعتكم. إهنان حسب النقل، طبعا هذه المصادر مسيحية، في المصادر الإسلامية لا نجدها. إهنان بحسب النقل قيل أن عيسى سأل هذا، قال له هذا الدينار مكتوب عليه ماذا؟ قال مكتوب عليه مال قيصر، توقيع ماله باسم قيصر مثل العملات اللي عادة يطبع عليها اسم الحاكم، فقال مال مكتوب عليه مال قيصر، أعطي مال قيصر لقيصر وأعطي مال الله لله. فخرج من هذا الامتحان من دون أن يتورط لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية. طيب هذول ما كانوا يريدون يفكون من عنده، آخر الأمر قالوا ليه الحاكم الروماني احنا ما إلنا شغل، إذا ثار اليهود عليكم وصار عندكم مشكلة وياهم قد أعذر من أنذر، احنا نقول لكم لازم تتخذوا إجراء تجاه هذا الرجل اللي عنده أمور سيئة وهو مو محل رضانا، احنا الفئة الدينية الرسمية مالت قبائل اليهود لا نراه نبيا ولا نراه صالحا. طيب وفوق ذلك هو يخرب في البلد وما لنا شغل بعد، بعدين لا تقولوا من عندكم، لازم تقدموا على خطوة. طبعا في قبيل تلك الفترة قبلها بمدة كان قد قتل يحيى بن زكريا في قضية سنأتي على ذكرها في إحدى الليالي، وشافوا الرومان أنه ما صار رد فعل، واحد قتل ذبحا طيب من أجل بغي من البغايا عاهرة من العواهر وما صار شيء، الآن هذا هم واحد آخر، فسووا إياهم خطة أنه إحنا الرومان ما نعرف هذا منه، الجنود ما يعرفون هذا منه، كثير من الجنود هذولا يقتلون من لا يعرفون، يسجنون من لا يعرفون، طيب بناء على أوامر، فهذولا ما نعرف، يقول لك كيف نمسكه؟ هنا جاء واحد من الخونة وهو يهوذا الإسخريوطي ممن كان قد دس نفسه مع جماعة عيسى ورافقهم وكان يروح ويجي وياهم من أجل مبلغ تدري شقد؟ قالوا 30 شيقل فضة، 30 غرام فضة، هالأيام ما أدري الغرام شقد، يمكن 50 ريال قيمته، 50 مضروبة في 30 شقد كلها 1500 ريال، هذه قيمة نبي من الأنبياء، هذا علشان يدفع هالمقدار يدفع إليه هالمقدار. وشى بعيسى بن مريم قال لهم الليلة عندنا درس، احنا راح نكون، وعيسى لأنه لا يتميز عن باقي الطلاب مثلا ما يصعد مكان ما يلبس لباس خاص، طيب ف الواحد اللي أنا رح أمسكه وأعتنقه وأقبله وغير ذلك هذا هو عيسى، بعد تقبضوا عليه. راح بالفعل سلم عليهم واحد واحد، لما وصل إلى عيسى أخذه بالأحضان وهات يا قبلات، هذا تعجبوا الناس جمعنا وش هالحب الزايد اللي صاير عنده المفاجئ. طيب لكن هذه كانت إشارة البدء ليه أولئك الجنود لكي يأخذوا، بالفعل جاءوا وأخذوا عيسى بن مريم قيدوه على أساس أن يصلب في زعمهم. في المصادر المسيحية يقولون أن من العقوبات في ذلك الوقت أن الذي حكم عليه بالصلب لازم هو يشيل الصليب على ظهره يوديه إلى مكان الصلب والجنود ينصبونه، يعني فوق أنه هو اللي راح يصلب لازم يتحمل شيلة شنو إحمالة الصليب، وهذا طواعيد ترى يسوونه، مو هذا المقبور صدام كان يقتل المؤمنين، يقتل الإنسان المؤمن ثم يروحون جنوده يقولون إلى أهله أعطونا قيمة الرصاصة، رصاصة اللي قتلنا بيها ابنكم أعطونا إياها، هذا حصل مرار. فقيل أنه قانونهم كان هكذا، سواء كان هذا صحيح أو لا، المهم كان في ذهن هؤلاء أنهم يقتلوه صلبا، ولكن ألقى الله سبحانه وتعالى شبهه على من وشى به وهو يهوذا، يعني جعل وجه يهوذا كوجه عيسى بن مريم، فجاءوا إليه وأخذوه للصلب. يا جماعة والله أنا مو عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم ذاك أنا دليتكم عليه، أنا فلان، أبدا ما حد كان يسمع. هذا هو الوجه اللي احنا جبناه وهذا الشخص اللي أخذناه. أما عيسى فعندنا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، وكانت نتيجة هذا الخائن أن صلب مكانه، ولكن جريمة كانت جريمة كبيرة أن نبيا من الأنبياء راح عن المجتمع وأخرج من الساحة الاجتماعية الدعوية والتبليغية، ولو ما قلب ولو ما صلب ولكن رفع، ولكن بالتالي اعيقت حركته في هداية الناس. وعادة ما كان العظماء تأتي المشاكل إليهم على يد الحقراء، كما قيل في الشعر: إن تحتقر فعل العدا، يخاطب الشاعر الإمام المهدي، إن تحتقر فعل العدا فلربما قد جاء بالإثم العظيم حقير. حقير ولكن يجيب إثم عظيم. هذا خولة بن يزيد الأصبحي، رجل نكرة لا دين ولا دنيا ولا خلق ولا علم، بل حتى يقولون أنه كان به لوثة، يعني مو طبيعي. الرجل لما صرع الحسين وقطع رأسه الشريف أخذ رأسه وجاء إلى عمر بن سعد وقال: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. فصرخ في وجهه عمر بن سعد قالت: قبحا لك وتبا، إذا كنت قد علمت أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلته؟ إن ذهبت إلى يزيد أو إلى ابن زياد قطع عنقك. شنو هذا المنطق السخيف؟ أن أنت جاي تطلب فلوس لأنك قتلت خير الناس أما وأبا. لكن هكذا الحقراء يفعلون بالعظماء، ويا ليت بهالمقدار فقط اكتفوا بالأمر أن قتل ابن بنت رسول الله، وإن عظم هذا الإثم والذنب لكنهم صاروا إلى ما بعد ذلك، حيث سبوا نساءه ومخدرات الرسول وبنات علي وفاطمة وسيروهن في البلدان بالنحو الذي تصفه العقيلة زينب: يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. وأصعب الساعات كانت عندما قربت النياق لتلك السفرة الكئيبة المحزنة. إلى ذاك الوقت ما كانت النساء العلويات قد نظرت إلى ساحة المعركة وما جرى فيها على الطبيعة بشكل كامل حتى يلاحظن أمر المصيبة وهولها، إلى أن بدأت تلك السفرة، سفرة المحزنة التي يصفها الشاعر مصورا مشاعر العقيلة زينب وليلى أم علي الأكبر ورملة أم القاسم. يقول ماذا المرحوم الملا عطية الجمري رضوان الله تعالى عليه؟ يقول: ساق الظعن للشام وين أهل الحمية، ساعة القشرة زينب تنادي، ساعة القشرة علي، ساعة القشرة يوم مرة بالمذابي، كلهم عرايا والكفين من سافير، وزينب تقوم وبالحزن نوب تطيح، وزينب تقوم ونوم من الحزن وزينب تطيح، وتصيح ذاب القلب من فرط الرزيح،
وليلة على شب النبي تلطم بالخدود من شافة مقطع وفوق الترب ممدود وتصيح يا ابني لبستني ثياب الحدود منت العزيز شلون يا ابني قطعت بي ورملة على الجاسم غدت تلطم صدرها نادي عروسك بن سعيد يا ابني أسر وانت طريح وجثتك محاد قبر مدلل يا عقل شلون تبقى على الوصي جواب لسان الحال يما ودعيني سوي وسادة من التراب واستديني يا والدة شقي ضريح ولحدي قالت شبيدي والعداية دن ومطيع هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.